يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست اللي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيانا أخرى لوجهتين، وجهة الإثراء والمتعة. سعيدة وممتنة بتواجدكم هنا، وممتنة لإنصاتكم، سعيدة جدا يعني بالردود وبالتساؤلات اللي تفتح باب الحياة لنا، ممتنة مجددا لمنصة مايكس بودكاست اللي جعلتني أصل لناس أكثر وجعلتني أسمع تساؤلات وأثري وأخذ الإثراء منكم جميعا على مدى أبعد يعني. وأنا حمتن كل حلقة وحكون شاكرة في كل حلقة ولا حخجل من الامتنان المتكرر هذا. مو الشيء فقط لأنه من الجميل جدا أنه الإنسان يدرك أن ملكة بسيطة تكون عنده قادرة على صنع تغيير لو بسيط. يعني أنا دائما كنت أقول أنا واحدة أحب أثرثر، يعني على قولتهم سولف جية أو شيء زي كذا، واحدة أحب أسولف، أحب أحكي، أحب أتفلسف، أحب أتكلم، أحب أتأمل في بعض المعاني في بعض المواقف وأفسرها من منظورات كثيرة. ما أعتقد في يوم أنه ممكن أني أستطيع أني أتكلم مع أشخاص عدة وأرى قبول وإقبال على هذه المفاهيم اللي شفتها يمكن بمنظور آخر، ما اعتقدت أنه منظور مختلف تماماً عن البقية، أو على الأقل يحدث بعضاً من التغيير في أنفسكم أو في نفس واحدة حتى. يعني أنا موافقة لو نفس واحدة فقط يحدث هذا الأمر فيها أو تحدث فيها أحد الكلمات تغيير بسيط، أنا راضية جداً. وعلى فكرة الرضا هذه يعني في البداية صراحة كنت شوية مهووسة بفكرة النتيجة، كنت مهووسة بفكرة، حتى يمكن لاحظتوني في بودكاستين الماضيين كنت أقول ترى كلامي مو كلام تنظيري، إنه فعلي لازم تسوون هذه الأشياء عشان تحصل، وكنت مهووسة إنه يكون عندكم نتائج فعلية عشان أشعر بالرضا عن هذا العطاء اللي أنا قاعدة أعطيه. إلين شفت ردودكم، لما شفت الردود الجميلة، لما الناس تجي تقول إنه والله هذه العبارة ألهمتني، هذه العبارة غيرت فيني، هذه الكلمة نورت لي شيء معين، هذه الكلمة فتحت لي باب معين، هذا الشعور فقط أشعرني بأنه أفنان أنت ليش متشبثة بالنتيجة؟ تشبثي بالفكرة، فكرة العطاء نفسه. فشعرت فعلياً أني كنت يمكن شوية قاسية على نفسي أنه أنا لازم أصل بكم أو أصل معكم إلى نتيجة أو إلى تغيير كبير، إلين وجدت أنه لا، فقط بالكلمة وبالجملة وبالعبارة استطعت أني ألهم البعض، أو استطعت أني على الأقل أسعد البعض، أو استطعت أني أشعر البعض بمواطن قوتهم. يعني أنا كنت دائما أتكلم مثلا المتعلقين أو الأشخاص العالقين في حلقة التخلي، كنت أحس أني أتكلم مع أشخاص تعبانين وأبغى أساعدهم، انصدمت أنه في ناس ما شاء الله واصلين وأشعرتهم بمواطن قوتهم. يعني هذا شيء ما توقعته، نتيجة ما توقعتها ولا حطيتها في الحسبان. فهذا خلاني أؤمن إن إحنا لازم نتشبث بالفكرة للنتيجة، والفكرة هنا فكرة عطائي هنا. فممتنة لكم، شايفين كيف أنا أقول لكم إنه أنتم تهذبوني برضو، يعني إحنا نثري بعض فعلا. فهذبتوني من ناحية إني خففت درجة المثالية في عطائي، هذا خففت من هذه يعني زي ما قلت لكم تشبث بالنتيجة وتشبث بالفكرة. فشكرا لكم وممتنة لكم ألف مرة، وممتنة يعني لشخص آخر أود أني يعني أبغى أقول هالكلام. طبعا أنا المقدمة قاعدة أحكي، وأتوقع أنكم تعودتوا عليني في البداية أحكي ونثرثر سوا ومن هالكلام بعدين نبدأ ندخل في الموضوع، لأنه كمان صراحة موضوعين الماضي التعلق والتخلي كانت مواضيع كبيرة جدا وثقيلة، فنحتاج وقت حتى نتشربها، نحتاج وقت حتى نفهمها زين ونبدأ نطبق حلولها. فحبيت أن الموضوع اليوم يعني غير أن المقدمة حتكون مطولة وفيها حكاية، حبيت أنه برضو الموضوع يكون موضوع خفيف على الروح، ولذلك هو موضوع السلام، فبنتطرق له. طبعا نرجع للحكاية، ممتنة لشخص آخر يعني من بعدكم أو من قبلكم اللي هو والدي رحمة الله عليه. والدي رحمة الله عليه يعني من الأشخاص اللي نموا فيها هذه الملكة بصورة كبيرة جدا يعني، وأنا متأكدة وأتذكر هذا الشيء. والدي رحمة الله توفى تقريبا وأنا طالعة رابع، يعني في سن صغيرة أو طالعة خامس، لكني كبيرة كفاية لأتذكر ذكرياتي معه أو ذكريات الوضيدة والكبيرة والثقيلة معه اللي كانت فيها الصلة قوية. كانت الفكرة أنه أبوي من عرفته يعني، وهو كان متقاعد، فكان في نهاية العصرية وقت الشمس تخف ولا زال في شمس، نطلع الحوش، يطلع الحوش مع أطفاله اللي هم أنا وأخوتي يعني اللي كان صغار منا، فنجلس على الرمل، تراب فقط عندنا رمل يعني وشجر ونخل ولا شيء آخر، والشاي الأخضر نعناع اللي معه. فكانت الجلسة هذيك أو القعدة هذيك أو الطلعة هذيك كانت كل عصرية، حرفيا كل عصرية ما عدا الويكند يعني ما عدا نهاية الأسبوع. ففي كل جلسة من هذيك الجلسات كان في تواصل يعني غير طبيعي مع الطبيعة ومع والدي بالذات. فكان أبوي يعلمنا أنه يعني ما يعلمنا بطريقة المكلفة المتكلفة اللي مثلا تعالوا عند النبات هذا كيف يكبر وهذا ودرس العلوم اللي باخذه في المدرسة، لا كان يعني فقط يعني مثلا كنت خايفة من صرصار مثلا أسود كذا كان شكله أسود غريب، ما أدري صراحة إحنا بلهجتنا نسميه أبو جعران، أنا عارفة أن الاسم غريب لكن لإحياء الذكرى بقول الاسم زي ما هو. فهذا الصرصار أبو جعران الأسود كنت يعني متخوفة منه، فأبوي ما اضطر أنه يتكلم كثير كيف أتعايش معاه، كيف أنه يعني هذا الحشرة هذه مسالمة وما تسوي شيء، على طول أخذه وحطه في رأسه أو فوق رأسه، رأسه ما كان فيه شعر، حطه فوق رأسه بدأت الحشرة تدور في رأسه بالطريقة هذا. بالفعل هذا بس حسسني وفهمني أنه هذا الشيء مسالم مستحيل أنه يأذيك يعني. فصار عندي هذا الاتصال القوي بالطبيعة مع الحشرات الحيوانات النباتات. فأبوي شخص عظيم جدا. وقبل أسرح وأروح لذكريات أخرى نرجع للموضوع اللي هو أنه كيف أعطاني هذه الملكة. في هذاك الوقت أبوي كان منصت جيد، منصت، وكنت أنا طفلة ثرثارة جدا يعني ما كنت ثرثارة مع أي أحد، كنت أحب أني أتكلم له، أحب يعني أشوف الإنصات اللي بكل جوارحه. فكان يسمعني فعلا رغم أني كنت طفلة، كان يسمعني ويسأل ويتجاوب، يسأل معي ويأخذ ويعطي وأنا أتكلم. فمن كثر ما كنت أقدر هذاك الوقت وهذيك الصلة وهذا الحديث مع والدي، كنت أدعو في المدرسة أنه يا رب يصير أكشن، يا رب يصير حدث في المدرسة عشان أقدر أرجع وأقوله لوالدي في هذاك الوقت. لهالدرجة كنت أبغى يعني أتكلم ويسمعني، وكان فعلا يسمع في كل مرة. الحمد لله أني ما كنت طفلة يعني أحب أكذب يعني، فكنت فعليا أنتظر يعني أنتظر حدث معين عشان أنطلق في السوالف معه. فمن هذه المنصة يعني الله يرحم والدي ويرحم موتانا موتى المسلمين، فقط يعني حبيت أني أقول هذه الحكاية حتى أجدد امتناني وأجدد أني مدينة له بهذه الملكة، اللي مو فقط عشان جعلتني يعني مبسوطة الآن أنها جعلتني في هذه المنصة وجعلت في ناس كثير تقبل بي وتحبني ويمكن يوم أصور مشهورة، لا ما هو هذا الكلام، فقط أنها جعلتني سعيدة، ملكة بسيطة، مهارة بسيطة جعلتني أسعد، جعلتني أسوي شيء أسعد فيه وأنبسط فيه وأيضا أعطي فيه. وما في زي شعور العطاء، شعور العطاء شعور جدا جدا جميل. فممتنة لكم مجددا، ممتنة لوالدي ورحمة الله عليه ورحمة الله على موتانا موت المسلمين جميعا. أما موضوع اليوم، موضوع اليوم خفيف زي ما قلت لكم، خفيف جدا، وخفيف مو فقط بمناسبة أنه الحلقتين الماضية كانت ثقيلة، لكن أيضا بمناسبة دخولنا للعام الجديد إن شاء الله. أيام قلة جدا على الأصابع حتى ندخل لعام 2021. فكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة وهناء وعافية، كل عام وأنتم حول من تحبون، كل عام وأنتم في صعود ونجاح وسعادة وراحة، وكل عام وأنتم في سلام، في سلام. السلام السلام السلام، يعني أجمل ما في ديننا الإسلامي إن تحيتنا الأولى السلام عليكم. لأني لو بطلب أحد يدعي لي دعوة، طبعا بقول له ادعي لي كل شيء بكل شيء، لكن لو بطلب أحد يدعي لي دعوة من أول يوم وإلى آخر يوم في حياته بقول ادعي لي بالسلام، السلام في دربنا، السلام في طريقنا، السلام في أهدافنا، السلام مع ذواتنا، السلام مع من حوالينا، السلام رغم الظروف الصعبة، رغم التعب، رغم الجهد، رغم الحروب من حوالينا، ورغم الظروف الأكبر من طاقتنا، إحنا نبغى السلام. فأنا أتمنى أنه سنة 2021 تحفكم بالسلام من كل جهة وتفاجئكم بهذا السلام. لكن ما في شيء يجي كذا للأسف يعني في هذه الحياة، ما في شيء يجي كذا يعني. حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن ياما كلمة يعني السعي فقط جت في مواضع كثيرة جدا، في مواضع كثيرة جدا. فكل شيء إحنا نسعى له حتى السلام، أوكي إحنا ندعي الله أنه يعني ينفث في صدورنا، ويضعوا في صدورنا وأرواحنا وحياتنا، لكن أيضاً إحنا نسعى له. ففي طرق كثيرة كثيرة، بس قبل أن ندخل في الطرق، تعريف السلام بشكل عام. تعريف السلام هو التصالح مع ذاتك والعالم. أنت ما حتقدر تتصالح، ما حتقدر تدخل في مرحلة سلام كاملة بدون ما تشعر أنك أنت راضي عن نفسك. سو التصالح، إذن التصالح هو بين قوسين الرضا، هو بين قوسين الرضا. ودائما أنا أقول لكم ما حد يقدر يوصل لرضا تام 100% عن نفسه، بس إحنا نقدر نوصل لـ80، نقدر نوصل إلى 90، نقدر نوصل إلى 99. طبعا كثير من الناس يقولون لا والله، يعني السلام ما حيجي وانت تجري في هالدنيا وانت تلحق أهدافك وانت تسعى وانت تتعب وانت يعني في مواجهة مع العالم والظروف والعرقلات. ما حتوصل للسلام إلا لما انت تصير يعني من زي كبار السن، لما توصل لعمر 80 90، يعني لما تكون كبير سن وتكون أنجزت وخلصت وتقاعدت وقعدت وأحفاد وقاعد في مكانك وخلاص الآن أنت وصلت للسلام. هذا غير صحيح. أنا أبغى أصحح هذا المفهوم. أبغى أقول إنه إحنا في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات والخمسينات، أنت يحق لك إنك تشعر بالسلام حتى أثناء سعيك، حتى أثناء تعبك، حتى أثناء جهدك. السلام يجعلك متصالح مع ما تفعل الآن وما ستفعل غدا، يجعلك مرتاح. أنت لما تتعرق، لما تصعب الأمور، صحيح ما حد يقدر يقول لك أنك لا، أنت بتكون في سلام تام، لا، في زعزعة سلام، لكن أنت عندك السلام هذا تقدر ترجع تسترجعه. الظروف والمشاكل والعرقلات ما تنتشل السلام، قد تزعزع، قد تحرك، لكن أنت ترجع بقدرتك، بسعيك ترجع تسترجع هذا السلام، لكن ما تنتشله. لا يفترض أن تكون العرقلات والمشاكل وهذه الأمور تنتشل السلام منك. عشان كذا أنا في حلقة التعلق وفي التخلي تكلمت أنه هذيك الأمور، التعلق وأنك تعلق في هدف معين، التعلق بأشخاص أو التعلق بهدف، أنها تنتشل السلام منك، ما عاد تقدر أنت ترجع للسلام. وعشان كذا قلت لكم روحوا وتخلوا واوا، والتعلق روح ارجع لنفسك وحب نفسك وإلى آخره. فأعطيتكم حلول أنه لازم أنتوا تكونون عايشين في سلام، لازم. لكن العيش في سلام ممكن أنه يتزعزع، فلما أنت تصير هذه الزعزع أنت تعرف في راسك أنها مرحلة. وصدقوني لما تعرفون أنها مرحلة، لما تصير مثلا عرقلة كبيرة، أنت الآن ماشي وممتاز ومبسوط من نفسك وراضي عن وظيفتك أو راضي عن تخصصك وماشي وقاعد تنجح، وصارت عرقلات كبيرة، أنا دائما أنصح بعيش المشاعر، تعيش المشاعر. فجاء مثلا شعور غضب، جالك شعور حزن، جالك شعور، بتعيش المشاعر. بطبيعة الحال السلام ما حيكون فيه وقت المشاعر الحزينة، وقت مشاعر الغضب. إذا أنت في راسك عارف أن زعزعة السلام هذه فترة فقط، حتمشي الفترة هذه أسرع مما تتخيل. أما إذا شعرت أنه أنت انتهى السلام من حياتي، أنا خلاص، أنا يا الله كانت حياتي هذا إلين حصل هذا الحدث، أنا كانت حياتي في سلام إلين توفى علي هذا الشخص، أنا كانت حياتي في سلام إلين فقدت هذه الوظيفة. لما أنت بتربط هذه العرقلة أو هذه الانتكاسة بذهاب السلام تماما، حتطول لين ترجع السلام. هذا إذا رجع لك. لكن إذا أنت آمنت إن خلقنا الإنسان في كبد، في شوية مشقة، في شوية سعي، حتؤمن إن هذه المشقة لابد أن يكون فيها سلام، لكنها تكون فترة مؤقتة، مرحلة. أنت بس حط في راسك إنها مرحلة. حتى شوفوا الآن أنتوا في حياتكم، الآن أنت اللي قاعد تسمعني الآن قاعد، إلا يعني أكيد أعماركم كلكم فوق 16-17، طيب، إلا في سنة من سنواتك الماضية حصلت لك عرقلة كبيرة، مو الآن صارت من الماضي؟ صارت من الماضي، انتهت، راحت. تذكر شكلك في هذيك السنة، كيف كان تعاملك مع الموضوع؟ هل كان زيادة عن اللزوم؟ هل أعطيت الأمر أكبر من حقه؟ هل أعطيته يعني خليته أمر جلل، بينما أنه كان ممكن يكون حل منطقي واقعي سريع، وعيش مشاعر سلبية وزعزعة سلام كذا بسيطة لمدة شهر شهرين وخلاص، بينما أنت أخذت فيها سنة؟ لما ترجع تطالع الأمور بمرآة أخرى، بمنظور آخر، بمنظار آخر، تبدأ تستوعب أن كل الأمور اللي تزعزع سلامنا بشكل قوي هي ردات فعلنا، مو الظرف نفسه. أنا دائما أقول إحنا ما نقدر نغير الظروف من حوالينا، ما نقدر نغير الظروف والابتلاءات، ما نقدر، لكن نقدر نغير أو نعرف نتعلم كيف نستجيب تجاه هذه الظروف، نقدر نتحكم بردات فعلنا تجاه هذه الظروف، وهنا يكمن السلام بردات الفعل. يعني حتى في الطب النفسي للأطفال يقولون دائما أن الأطفال يعني دائما يعني الذكريات الصادمة أو الصدمات النفسية حتى اللي يعاني منها الأدلتس الكبار بسبب صدمات في الطفولة ما تكون بسبب الحدث نفسه، تكون بسبب ردة الفعل، ردة الفعل للحدث نفسه. فمثلا نعطيكم مثال لنفترض، بعطيكم أسوأ السيناريوهات. أوكي، أسوأ السيناريوهات تقول لو طفل صغير شاف أمامه شخص يقتل مثلا، يعني الله يكفينا الشر، طيب، وكان جنبه شخص بالغ تعامل مع الموقف بأفضل طريقة، عرف يهدي الطفل، عرف يأخذه، يعني عرف يتحكم بردة فعل الطفل ويهديه ويريحه وإلى آخره، بينما طفل آخر شاف هذا المنظر المريب والمخيف لحاله وما قاله لأحد واستمر في كبته سنين طويلة. مين تتوقعون اللي بيقدر يكون عايش في سلام في المستقبل؟ مين اللي بيكون مليان زعزعة جواته وتعبان وما يقدر، يعني ما يقدر أبدا يعيش في سلام؟ طبعا الأول حيكون عايش في سلام، لأن ردة فعله تحكم فيها الشخص هذاك الآخر وقدر أنه يعني يروضها حتى لا تصبح هي الذكرى السلبية. هذا الطفل بإمكانه أنه ينسى هذا المنظر بالكامل فقط لأنه يعني صار في تحكم في ردة فعله. فهذا طبعا المثال على أطفال. فإحنا ككبار إحنا قادرين أننا نكون لنفسنا الراعي هذاك اللي جبته في المثال. إحنا لنفسنا نقدر نكون نحمي هذا الطفل اللي بداخلنا، اللي ينفعل وقت الظرف، اللي ينهار، اللي يزعل، اللي يغضب، اللي نقدر نتحكم. أنا لما أقول نتحكم ما أقصد المقاومة، أنا دائما أدعو بعدم مقاومة المشاعر. عيش الشعور، ابكي، انهار، أصرخ لفترة، لكن الشخص الواعي جواتك يحمي الطفل الداخلي بأنه يحتويه، يهديه، يفكر، يضع الحلول المنطقية أمام عينه، يضع فكرة أنه ترى هذا السلام مؤقت، هذا زعزعة السلام هذه مؤقتة. فتتكلم مع نفسك كذا، تكون معاها، أو إذا أنت لم تستطع أن تكون لنفسك يعني ما تقدر تكون، وأغلبنا، وأنا دائما أدعو أن الأشخاص يجب أن يدعون للمساعدة، قصد أن تذهبون للمساعدة. فإذا ما قدرت تروح على طول إلى شخص حكيم من أصدقائك، أو زي ما قلت إلى مختصين، حتى تتحرر من ردة الفعل الصعبة هذه أو من الظرف هذا الصعب وتخرج منه بسلام. فإحنا ما نقدر نحمي نفسنا من الظروف، لكن حقيقة نقدر إننا نحمي نفسنا بالتحكم بردات فعلنا تجاه هذه الظروف. وهذه قاعدة جميلة صدقوني، بمجرد ما أنكم تراقبون نفسكم في الحياة وتراقبون نفسكم وردات فعلكم في سيركم في هذه الحياة حتلاحظون أنه فعلا أنتم بمقدوركم التحكم فعلا. يعني يجي شيء أمر صعب علي عادي أقول بحزن، أقولها كذا يعني أقولها بنفسي لنفسي، أنا بحزن، أنا من حقي أحزن، أنا بزعل، أنا أبغى أنطوي في غرفتي يومين، أنا أبغى أنطوي 3 أيام، أنا ما أبغى أسوي شيء، أنا أبغى أوقف عن هذا العمل أسبوع، أنا بأخذ إجازة أسبوع. فأنا أدلع نفسي، أعطي نفسي الحق للزعل، وأقول لنفسي أني أنا أحتاج وقت وأنا حكون قوية بعد هذا الوقت. فهذه الفكرة من أن الإنسان يكون يعني متحكم بردات فعله تجاه الظروف. نفس الشيء في كل شيء ترى، حتى في وفاة قريب أو في وفاة صديق أو حتى في زي ما قلت لكم بعثرة حلم أو حتى في ظرف طارئ أو في عرقلة علاقات، كلها دائما تذكر كل شيء يعبر، كل شيء يمشي، ما في شيء ثابت. فحتى المساوئ في حياتنا حتمشي. سو السلام، إيش أجمل ما في السلام؟ اللي أقول لكم الشيء اللي أنا بدعي لنفسي وأدعي لكم على طول، السلام التصالح مع نفسك والعالم. السلام فعليا لما أنت تشتغل على سلامك الداخلي، وبفصل إيش هو السلام الداخلي عشان ما نبغى تكون فقط الكلمة أنها سلام. طب أنا كيف أشعر بالسلام؟ حنجي. بس لما أنت تشعر بالسلام يصير عندك قابلية أكثر لرؤية السلام من حوالينك، وأيضا لرؤية السلام في العالم، لأن العالم فيه مليان أشياء عكس السلام تماما، وفي ناس عكس المسالمين تماما. هذا الشيء إحنا عارفينه ومتأكدين منه، إنه فيه الشر وفيه الخير. لكن ليش عيوننا تروح على طول على الشر، أو ليش تركز على الشر ونزعزع سلامنا هذا؟ إيش لنا وإيش هذه الأشياء؟ إيش لنا وإيش هذه الأمور اللي هي ما لها علاقة فينا حتى؟ يعني أحياناً الناس تشغل نفسها بأمور خارج، يعني أمور تزعزع سلامهم الداخلي، وهم ما لهم يد فيها، ما حيقدرون يغيرونها، ما حيقدرون يعني يسوون فيها فارق. فالإنسان بمقدوره أنه يتوجه يعني بتنظيف نفسه من جوا حتى يصل للسلام الداخلي، فمن بعدها حيستطيع رؤية السلام من حواليه، حيستطيع رؤية السلام في العالم. ولما أقول رؤية السلام من حواليه في الأشخاص، معناه أنه بيبدأ يرى الجميل في الأشخاص، يرى الحسن في الناس، حيرى الطيب منهم، حيطلع الطيب منهم. تعرفون لما أحد يقول أنه التمس لأخيك 70 عذرا، مو كل أحد ترى يقدر يسوي هذا، إلا الشخص المتصالح مع نفسه، الشخص اللي عايش في سلام. هذا الشخص يقدر يقول لا والله فلان أكيد أنه كان عنده ظرف، أكيد أنه عنده فعل يجيب لك 70 عذر، يعني هو متصالح مع ذاته، متأكد أن الشخص الآخر هذا طيب، متأكد أن الشخص الآخر هذا ما كان قصده كذا. ولما أنا أتكلم عن السلام، لا يجيكم فكرة أنه السلام ضعف، أنه أوه ينهضم حقي عشان أنا والله مسالم أقول هذا طيب مو قصده، ولا أنا أنضرب وأسكت، لا 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 لا، السلام عكس الضعف تماما. السلام قوة، السلام قوة روحية، يعطيك قوة كذا من جواتك، ما يخليك تسكت عن حقك، ما له علاقة. عادي أنا إنسان مسالم وعندي حق مهضوم وأروح المحكمة، ما لها دخل، ما لها دخل أبدا، ما يتعارضون. السلام فقط يجعل طريقك أو يجعلك متصالح مع ما تقدم أنت للناس، ومع ما يقدموه الناس لك، وما يقدمه العالم لك أيضا. حتشعر برضا. السلام زي ما قلت لكم مو معناه الرضا، ما هو مرادف له الرضا، لا، لكنهم كلمتين يمشون جنب بعض، يمشون جنب بعض الرضا والسلام. متى ما راح منك الرضا، الرضا عن نفسك، عن حياتك، عن العالم، حتلاقي نفسك فقدت السلام أو تزعزع السلام أو يمشي السلام كذا خطوات غير ثابتة. فلو بنقول كيف طيب، طب خلاص أنا السلام كلمة عمومية، كلمة كبيرة، كلمة روحية، فكيف أوصل لها؟ أوصل للرضا، الرضا اللي هو يمشي جنب السلام، فأوصل للرضا. الرضا يمشي جنب السلام، أوصل للرضا. طب كيف أوصل للرضا؟ الرضا دائما أقول إحنا ما نقدر نوصل للرضا 100%، بس خلونا نوصل سوى 80%. ليه ما نوصل 80%؟ ليه ما نوصل 90%؟ ليه ما نرضى عن حياتنا؟ إيش السبب اللي يخلينا ما نرضى عن حياتنا؟ إنه أنا ما أنجزت اللي أنا كنت أبغى أنجزه، أو إني أنا ما كنت أبغى، أو قصدي ما وصلت للهدف اللي أنا أبغاه. طب ليش تقسي على نفسك؟ من هذا المنطلق أقول عشان ترضى عن نفسك، وأنا عارفة أن الرضا برضو من المفاهيم الكبيرة، أنا عارفة أني أورط نفسي أني أجيب مفاهيم يعني كبيرة جدا أنها تشرح في دقائق، أو يعني كبيرة جدا أنها تشرح من مرجع واحد أو من فلسفة فقط، لكن قدر الاستطاعة نحاول نحط مع بعض المفاهيم، وبالتساؤلات لاحقا ممكن ان نطلع امور اخرى واخرى وحلول اخرى. بس بشكل عام من الاستشارات اللي تجيني ومن الناس اللي حواليا ودائرتي اللي اشوفها، الناس اللي يفقدون الرضا بحياتهم ويفقدون السلام بالتالي، هم الاشخاص اللي عندهم خصلتين، وهي اللي انا ابغى اتطرق فيها، هي اللي اني ابغى اتكلم فيها كحلول حتى نصل للرضا ومن ثم السلام، اللي هم المثالية والغضب. المثالية والغضب، المثالية والغضب فعلا فعلا خاصيتين يعني للأسف في أغلبنا، في أغلبنا، وفعليا ممكن شدتها وكثرتها وتواصلها معك، يعني باستمراريتها معك ممكنها فعليا توصلك لاضطرابات نفسية حتى. فمثلا المثالية ممكن توصلك للوسواس القهري، الغضب ممكن يوصلك إلى القلق، إلى الاكتئاب. طبعا مو هو فقط كمسبب، لا طبعا الأمراض النفسية يعني معاييرها أكبر، لكنها كمشاعر أو كطريقة تفكير ممكنها توصلك إلى الاضطراب، من العوامل الموصلة لهذه الاضطرابات. فالمثالية والغضب للأسف زي ما قلت إنها في أغلبنا. إيش قصدي في أغلبنا؟ أغلب اللي يسمعوني الآن يتحدثون العربية، فبالتالي من العالم العربي. العالم العربي يعني العالم العربي عندهم العادات والتقاليد شيء مهم جدا، وعندهم الخوف من كسر العادات والتقاليد بسبب الخوف من الناس، هذا الشيء مرة معروف عندنا في العالم العربي. فبالتالي المثالية، نمسك المثالية أول بعدين الغضب. فالمثالية عند العالم العربي موجودة بقوة، إنك لا تغلط، لا تغلط، انتبه لا تغلط. يعني عندهم الغلط كأنك إيش سويت، كأنك فجرت قنبلة أو شيء، الغلط البسيط وأحيانا حتى الكبير. لكن حتى أنا اللي يصدمني إن غلط الصغير مثل غلط الكبير، وهنا الغلط، يعني هذا الغلط بحد ذاته، الخوف من الأغلاط بصورة مبالغ فيها في تربيتنا للأطفال، في إحنا في عيشنا. وأنا ما ألوم الوالدين، ما ألوم والديني ولا والدين والديني، هي مورثة للأسف، للأسف يعني أفكار مورثة. أنا أتكلم لكم عن المثالية اللي تصل إلى أنه يجي الطفل يقول يا بابا أنا خذيت 98% نسبة، يقول أفا والله توقعتك تجيب 100. هذه الكلمة فقط، هذه الكلمة فقط تشعر الطفل بأنه ولا شيء، وأنه لازم يكون كامل مكمل حتى يكون شيء. فالشعور بالنقص بسبب عدم الكمال، أنتوا شايفين التعقيد في الجملة لكن هي حقيقية، الشعور بالنقص بسبب عدم الكمال هذه مصيبة، لأن ما حد حيكون كامل 100% في نظر الآخرين، لكن في نظر نفسك أنت بإمكانك تكون كامل وراضي. أنا إلى يومكم هذا أسعى أنه أسعى لقبول الناس، أسعى لحب الناس، ليش لا؟ بالعكس ما نكذب، الناس مهمين من حوالينا والعلاقات مهمة، لكن لا يكون هوسك أن الجميع يكون راضي عنك 100%. ما حتقدر، هذا حينقدك بشيء، هذا حينقدك بشيء، هذا يقول لو أنك كذا يمكن إلا المقربين جدا اللي يحبونك كما أنت، وأنت محظوظ لو ملكتهم، والله يحفظهم اللي عندهم واللي فكروا فيهم الآن وطرأوا في رأسكم، الله يحفظهم لكم. فالفكرة إنك المثالية زرعت فينا للأسف، أنت لا تغلط، لا يجب أن تغلط، أنت يجب أن تكون كذا. إذا الواحد يعني دخل في مجلس أطفالنا، لو دخلوا في مجلسه، أنت غبي، طيحت الفنجال، أنت، الأخطاء غير مسموحة. وأنا أرجع أقول ترى مو فقط في العالم العربي، لكن العالم العربي مشهور شوية بموضوع المثالية هذه، وأن الأغلاط هي شيء مرة مرة يعني محتم. فيعني انك محتم عليك انك ما تغلط، لازم انك انت ما تسوي اي حتى غلط بسيط، لا يجب انك انت تكون كامل مكمل. فيتوقعون منك المثاليه، فتزرع فيك هذا الشيء، فانت تكبر تصير الطارد ورا الكمال. انا ابغى اسوي شيء، ابغى مثلا انجز مشروع، لازم يكون كامل، فما ابداه لاني انا خايف انه انا يعني ما يصير كامل. كثير من الناس ما تبدأ أهداف لأنها خايفة ما تكون الأفضل في هذا الهدف، تخيلوا. كثير من الناس خايفة من الدخول في علاقات أو في زواج أو في علاقة جادة عشان تخاف أن هذه العلاقة ما تكون كاملة مكملة زي ما هي تتخيلها. الجميع صار يطارد وراء المثالية، يطارد وراء المثالية لدرجة أنه في مكانه هو منجز، مثلا هو في التخصص اللي يحبه وماشي، أو هو في الوظيفة اللي يحبها وماشي، يشعر أنه في شيء ناقص، لأنه هو ما وصل، مثلاً ما صار، مثلاً هو طبيب ما صار استشاري، مثلاً هو في يشتغل في شركة ما صار رئيس، يبغى يصير الأفضل. أحد الزملاء مرة كان يقول لي إنه أنا أسوي كذا وأسوي كذا، ويجهد نفسه في جدوله بزيادة، فكان يقول أنا أبغى أكون الأفضل في مجالي. فقلت هذه الكلمة غلط، هذه الكلمة غلط، لا تقول أبغى أكون الأفضل، قول أنا بسوي الأفضل ما لدي. لا تقول I want the best، قول I'll do my best. فرق جدا بين الكلمتين، فرق جدا جدا كبير بين الكلمتين. لما تقول أنا حكون الأفضل، معنى أنت في راسك في صورة معينة للشخص اللي أنت تبغى تكونه، هذا الشخص المثالي اللي مثلا أنا بجيب مثال للدكتور وكذا، يعني لأنه ما أنه مجالي، لكن هي طبعا أمثلة كثيرة. فمثلا هذا الدكتور يبغى يكون استشاري، ويبغى يكون استشاري كبير راتبه كذا، ومدري إيش عنده. تخيلوا أن مسيرته حتى يروح هناك 5 إلى 6 سنين، في 5-6 سنين هو صورته هذيك الصورة فقط، حيكون راضي عن نفسه في هذيك الصورة فقط. طوال 6 سنين هو غير راضي عن ذاته، والله أعلم لو وصل كاستشاري في هذاك المكان اللي هو يعتقد أنه حيكون راضي عنه، الله أعلم إذا كان راضي، يمكن يقول لا في أحد أفضل مني، أنا أبغى أكون الأفضل. فكلمة الأفضل هي معيار وتوقع أنت حاطه في راسك عن نفسك، قد لا يوافق ترى إمكانياتك، تظلم نفسك فيه. حتى فرق بين انك تخلق هدف تضعه صوب عينيك، فرق بين انك تحط توقع مثالي وانت ما حترضى عن نفسك الى ان تصل لهذا الشيء. حفهمكم الفرق أكثر. أنت لما تحط هدف صوب عينيك، يعني أنا دكتورة أنا أبغى أصير يوم ما يعني يوم ما بإذن الله استشارية، يعني أترقى في 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 برنامجي وإلى آخره. حلو، طيب فإيش أسوي؟ أقوم أسعى داخل برنامج، أختبر في وظيفتي، أمشي تدريبات وإلى آخره. أنا أسعى، إذا هذا هدف صوب عيني وأنا ماشية. الشخص اللي يقول أنا أبغى أكون الأفضل هو حاط صورة إنه هو ما حيكون سعيد وراضي إلا لما يكون في هذاك المكان، فلما يمشي في هذا السعي هو غير راضي. لو تسأله حتى أنت تسأله تقول كيف مثلا كذا، يلا إن شاء الله تعدي السنين وأصير استشاري، يلا إن شاء الله كلها كم سنة بإذن الله وأصير استشاري، يلا كلها كم سنة، في ناس كلها كم سنة وأتقاعد، هنا أنا بكون راضي. فطبعا من المثالية اللي هي المثالية في الأهداف، أنت الحين مثلا ما شاء الله عليك أنت طبيب، ولا خلينا نتكلم عن غير الطبيب، يعني مثلا ما شاء الله أنت موظف، أنت ممتاز في وظيفتك وقاعد تأخذ راتب ممتاز، مبسوط في عملك، مبسوط يعني من زملائك، ليش أنت اليوم مو راضي عن يومك؟ ليش أنت اليوم مو راضي عن نفسك؟ عشان لا أنت عندك هدف لسه بتروح له. طب عادي، ارضى عن يومك واسعى للقادم. الرضا ما يتعارض مع الاستحقاق. أنا أشعر أني أستحق أفضل، أنا أشعر أني أستحق مو يعني أشعر أني أستحق الأفضل، وأشعر أني أستحق الكثير، وأنا أعرف أنه حيجيني هذا الكثير كرما من الله وأيضا بسبب سعي، لكن اليوم أنا راضي بما قدمت، وراضية بما قدمت في الماضي، وراضي بما أقدم اليوم. حتى لو أنت لسه في ربع أهدافك، بيبي ستيب يا جماعة، بيبي ستيب. أنا ما ألومنا في نظرتنا المثالية لأهدافنا ولأنفسنا، أننا نبغى على طول نكون الأفضل في كل شيء، ونكون نعرف كل شيء، ونكون شطار في كل شيء، ما ألومنا. لكن يعني من الغلط أن بعد نكون ضحايا معتقدات أخذناها في الطفولة وخلاص نستسلم لها. إحنا كل يوم صفحة جديدة، إحنا كل يوم أشكال يعني جديدة، وكل يوم إحنا قد نكون يعني في احتمالات كليا جديدة. ولما أقول احتمالات كليا جديدة، لذلك أنا يعني تكلمت عن بداية السنة. أنا يعني بداية السنة هي بداية جديدة فعليا. يعني أنا اللي يعرفني في تويتر، أنا حتى بداية الأشهر أشعر أنها بداية، لن يؤمن أن الإنسان يحب يقيد بوقت. فأحب أذكر نفسي أنه بداية الشهر 1 إلى 30 ترى هذه مرحلة، بعدين 1 إلى 30 هذه مرحلة أخرى، 1 إلى 30 مرحلة أخرى. كل ما قيدت نفسك بوقت كذا، شعرت أنه في بداية ونهاية، حتتحرك غصبا عنك، ونفسيا حتشعر مثلا بسعادة نشوة في البدايات، بعدين يمكن في نهاية الشهر تطفي شوية، تيجي سعادة ثانية في البدايات مع الشهر الجديد. فأنت تنمي هذا الشيء فيك، أنت تعلي هذا الشيء فيك، أنت ترتب هذا الشيء فيك. فعموما فما بالكم بسنة جديدة كليا، يعني سنة جديدة يعني أنت شكل جديد، أنت قشرة جديدة. طبعا أنا ما ودني يعني أشبه الناس بالبصل، لكن فعليا زي البصلة، شفتوا لما تقشرونها قشرة ورا قشرة قشرة ورا قشرة إلين يتوفان الله، وإحنا في داخل النواة هذه الصغيرة اللي نثمرها في الأرض، سواء عبر أطفالنا أو عبر فكرة وضعتها في الأرض، فتنمو يعني زرعة ثانية وشجرة ثانية. فكل قشرة في كل سنة أنت قشرة جديدة، أنت شكل جديد نظيف، أنت اعتبر نفسك كذا. فهذه السنة خذوها كذا، خذوا أنه رقم 1 قبل الريزولوشن اللي يسوونها اللي هي الأهداف، كلنا نحط أهداف، وفي ناس عاد تبالغ بوضع أهداف كبيرة، على راحتكم سووا اللي تبون، لكن نمبر 1 رقم 1 حطوا السلام، بين قوسين البعد عن المثالية والتحرر من الغضب. البعد من المثالية زي ما قلت لكم، راقبوا نفسكم، راقبوا نفسكم، راقبوا تصرفاتكم، راقبوا أفكاركم عن أهدافكم. يجب أن تكون راضي عن نفسك اليوم. الرضا ممارسة، ترى الرضا ممارسة، لا حد يقول لي أنا والله شو أسوي خلاص أنا كده، لا الرضا ممارسة، يعني توقف عند هدفك، توقف عند إنجازك الصغير، توقف عند يومك، الحدث الجميل اللي حصل اليوم وتمتن. الرضا والسلام ترى كلها قوة روحية، يعني لازم تكون أنت إنسان روحاني، ما حتكون إنسان منطقي وعقلاني وحتصل يعني 100% وتصل للسلام، لا تكون متزن، لازم يكون فيك شوية روحانية، لازم يكون فيك يعني شيء داخلك، شيء جواتك يقول أنا مؤمن بأن اللي ما قدمته اليوم أو بقدمه بكرة أو قدمته أمس هو كان أفضل ما لدي، وأن اللي لدي حوالي اليوم هو أفضل ما أملك، وأنه كل ما أحتاجه، في حكمة كذا إنجليزية جميلة تقول أنه كل ما لدينا هو كل ما نحتاجه. في اللحظة هذه كل اللي عندك الآن حوالينك ترى هو كل ما تحتاجه للسعادة اليوم بالذات. فهي بيبي ستيب بيبي ستيب. يعني مثلا اليوم أنا احتجت مايك، احتجت صوت، احتجت مهندس برا، احتجت قلم ورقة، خلاص هذه احتياجاتي اليوم. لما أنا بتطور بيبي ستيب بكرة هحتاج أشياء أكثر حتكون موجودة لي أصلا. أنا أحب أفسرها كذا، أنه أنت اليوم سرعتك 100 كيلو في الساعة مثلا، بيبي ستيب بكرة لأنك لياقتك صارت أقوى ومجازيا، يعني هي لياقة روحية وعقلية، بكرة حتصير سرعتك 200 في الساعة، بعده نفس الشيء حتى لياقتك حترتفع. نفس فكرة الجيم، لما أنت تروح الجيم اليوم الأول تعضل تتعب، اليوم الثاني تصير أفضل، كل يوم طاقتك تعلى. حتى اللي يشيلون أوزان يعرفون هذا الشيء، يشيلون أوزان شوية شوية لين ترتفع ترتفع. فالفكرة هي بيبي ستيب، لا تخلي المثالية تقتلك على طول تبغى تكون الأفضل، لا. Do your best، الأفضل أنت اللي فيك أنت، اللي تحملك أنت. إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فليش أنت تكلف نفسك فوق طاقتها؟ عشان هدف تبغى توصله بأسرع ما يمكن، ولا عشان مكانة تبغى ترضى عن نفسك فيها أسرع ما يمكن؟ ارضى عن يومك، ارضى عن نعمتك اللي اليوم عندك، ارضى عن الشيء اللي عندك ومارس هذا الشيء. أنت مارسه حتصل للرضا، حتصل للرضا ل 80-90% حتصل له. أنا ما أقول لكم تيجي أيام يتزعزع السلام ويتزعزع مع الرضا طبعا، لأن زي ما قلنا هم مرة منسجمين مع بعض الرضا والسلام، لكن على الأقل تكون أنت شخص راضي، شخص عودت نفسك على الرضا، عودت نفسك تسامح نفسك، تغفر لنفسك، تخفف من التأنيب وجلد الذات. فالمثالية، لو بقول لكم ابعد عن المثالية، النصيحة تحتها كذا بخط عريض، وقف جلد ذات ووقف تأنيب نفسك بخط عريض كذا. طب كيف أوقف جلد الذات يا أفنان؟ كيف أوقف تأنيب نفسي؟ بأنك تقول لنفسك، تكلم نفسك، تهذبها يا جماعة. النفس تهذب، صدقوني، عاملوها زي الطفل. بقول لكم على موقف بسيط، أنا ما أحب أتكلم عن نفسي بس أنه موقف بسيط حصل، يعني أنه مرة سويت غلط ثاني، يعني سويت غلط أنا بقولها كذا يعني جدا غبي، غلط غبي جدا، فالغلط يعني محرج حتى لنفسي أمام الأشخاص الآخرين هذول. فسويته بعد أسبوعين فقط، سويته نفسه بنفس درجة الغباء، يعني أعتذر لنفسي. لما سويته المرة الثانية أحرجت من نفسي جدا، وأنبت نفسي وجلت نفسي أنه أفنان أنت كيف كذا، وقلت لنفسي كذا أنت غبية، يعني قلت لنفسي كذا. فلما قلت لنفسي كذا وقفت، قلت أنا ليش أقول كذا عن نفسي؟ أنا إنسان في النهاية، أنا أسهو، وإذا سهوت مرة يعني وإذا سهوت مرتين إيش صار في الدنيا؟ وقفت فعليا عند هذيك الكلمة وقلت إيش عواقب الأمر بسرعة؟ شفت الأمر بشكل منطقي، عواقبه كذا وكذا وكذا، حلو كذا وكذا، حليت الأمر بطريقة منطقية، كيف إنه يعني خلاص بيمشي الخطأ هذا تمام. فكرت إنه نرجع فلان الكلمة، أنت قلتي عن نفسك غبية، هل أنت فعلا غبية؟ أنت أذكى مما تتخيلين، أنت ذكية في هذا الشيء، أنت أشطر في هذا الشيء، أنت رائعة في هذا الشيء. مو عشان هذا الخطأ أصير يعني الغصة هذه داخل جواتي كذا يعني تقول لي أنه أنا ممكن أنه أنا غبية بشكل عام، لا ما ينفع. فجلد الذات يتوقف عند توقفك أنت عند الموقف، وتوقفك أنت عند الحدث اللي حصل، وتفسيرك له بطريقة منطقية ومسامحة لنفسك. كذا قول أنا سامح نفسي، أنا غلط، إيش المشكلة؟ الغلط عدى وبيعدي. وحتى لو في أشياء مثلا أغلاط كبيرة، طبعا قصتي يعني كان موقف يعتبر بسيط وحليته وإلى آخره، في ناس مثلا تقول طب إنه رسبت، مو معقولة أنا أرسب ثاني مرة ثالث مرة وإلى آخره. سامح نفسك، أنت بذلت كل ما في وسعك، لازم تسامح نفسك. البعد عن التأنيب، البعد عن جلد الذات حيخفف، مو حيخفف، حيوخر المثالية، وبالتالي حيوصلك إلى السلام اللي إحنا قاعد نتكلم عنه وإلى الرضا. البعد عن المثالية طريقه ممكن يكون مطول، ممكن تكون رحلة طويلة شوية، لكنها في النهاية ما هي رحلة مستحيلة زي ما دائما أقول. والسعي هو مسألتنا في هذه الحياة، وهو دورنا في هذه الحياة، إننا نسعى لكل شيء، أهداف، للحب، للمشاعر الحلوة، للسعادة، للمال، وأيضا للسلام. السلام أحد الأشياء اللي أنت لازم تسعى لها، فأنا قلت أحد الطرق اللي هي البعد عن المثالية بالبعد عن التأنيب وجلد الذات. والتأنيب على فكرة أنا ناوية إن شاء الله أنه يكون حلقة مختلفة، حلقة كاملة، لأنه موضوع صراحة مرة منتشر، مرة منتشر. التأنيب، يعني طبعا التأنيب برضو من المثالية ان الشخص يبغى يكون كامل الاشخاص الاخرين، يبغى ما يقصر في حقهم، ما يقصر في حق والدينه، ما يقصر في حق زوجته، ما يقصر في حق زوجه، ما تقصر في حق زوجها، فما تقصر في حق اطفالها. فطول عمرها وحتى وهي تسوي افضل ما لديها او يسوي افضل ما لديه يشعر انه مقصر، فيشعر بتأنيب، انا مقصر. هذا التأنيب في تحطيم للذات، في هدم للذات، يعتبر نوع من أنواع جلد الذات. فالتأنيب بنتطرق له كثير، لكن الآن أنتوا اصحوا له، راقبوا نفسكم. إذا أنتوا شعرتم أنكم أنتم تأنبون نفسكم وتجلدون ذاتكم، وقفوا نفسكم عند الموقف وعند الحدث، قول ليش أنا أقول عن نفسي كذا؟ ليش أنا أسوي لنفسي كذا؟ أنا سويت أفضل ما لدي، أنا رائعة، أنا رائع، أنا ذكية، أنا ذكي. فتكلموا مع نفسكم بهذه الطريقة وبهذه الإيجابية، وتخلصوا من فكرة المثالية اللي زرعت فينا من وإحنا أطفال. عادي جدا إنك تأخذ نسبة منخفضة بس إنك تنجح في مجالك بعدين، عادي جدا إنك تغلط، عادي جدا إنك تسهو، لأن دائما في تصحيح الأخطاء. في حديث بما معناه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه إنه يعني هو حديث قدسي، إن الله سبحانه وتعالى يقول إنه لو فيه من عبادي ما كانوا خطائين كنت جبت يعني عباد يخطئون فيتوبون فأغفر لهم. فالله يبغى يوضح لنا أنه الأخطاء جزء من حياتنا ولا بد أن تكون فيه. أهم شيء نحن نعرف أنه في طريق للعودة وفي طريق للتصحيح وفي طريق لمسامحة النفس قبل كل شيء. فكذا ختمنا المثالية، كذا أنت أنقذت نفسك من المثالية، خففتها أو أبعدتها تماما عن حياتك، وصلت أنت خطوة كذا للرضا، بالتالي إلى السلام. الأمر الآخر الغضب. الغضب لما أقول غضب على طول الواحد يجي في باله أنه شخص معصب، شخص كذا مقطب حاجبيه ويتكلم بعصبية وعصبي جدا. لا لا لا، الشخص الغاضب مش شرط يكون عصبي، عادي عادي شخص يكون الحين أنا قدامكم مسوي فيها متزنة ومرتاحة ومرتاح بالي، وأنا شخص مليان غضب بالداخل. ممكن ترى كثير من الأشخاص اللي حوالينا مليانين غضب من جوا. أنا بعطيكم كذا شكلية الأشخاص الغاضبين وشوفوا إذا كان من دائرتكم أو كان أنتم. الأشخاص الغاضبين اللي يكون عندهم أفكار سلبية تجاه العالم، تجاه مثلا أفكار معينة، تجاه معتقدات معينة، اللي يجلس المجلس يقول لا لا والله المجتمع لما تغير صار مرة مجتمع وش ذا، صار كذا وكذا وكذا، ولا مثلا يقول لا والله معليش الحين الناس ما تعرف كيف تربي ومدري إيش ومدري إيه ومدري إيه، ولا مثلا يقول والله الحين نساء العالم صاروا ما يعرفون كيف يمسكون بيوت، ولا واحدة تقول الرجال الحين ما منهم فايدة مو بزي الرجال أول. واو شفتوا هذه الأفكار اللي تسمعونها دائما؟ أنا متأكد أنكم سمعتوها في كل مجلس سواء شباب أو بنات. هذه الأفكار اللي تقال بطريقة سلبية بهالطريقة وبهالانفعال هم مليئين بالغضب من جوا، مليئين بالغضب. في غضب، في غضب من معتقد معين، من موقف معين حصل، من شيء صار. انت اللي تقول هذا الكلام لا تقول لا والله بس سوالف حلطمه عادي، لا لا لا، الحلطمه لما يصير لك شيء صعب، لما يصير لك شيء سلبي في اليوم وتجي انت تتكلم عن الموقف، والله تهاوشت مع البوست، تهاوشت مع صديقك، تهاوشت مع احد، فتجي تقول عن الموقف. لكن عن افكارك العامه عن الحياه وعن العالم وعن العلاقات، هذه المعتقدات اذا كانت نظرتك سلبيه وانفعاليه تجاهها، اعرف ان بداخلك غضب. تحرر من الغضب، تحرر منه. صدقني كل ما تحررت من الغضب كل ما كنت أخف، أقرب خطوتين إلى الرضا والسلام، وبالتالي يعني أقرب بكثير وأضعاف إلى أهدافك وأحلامك وسعادتك اللي تقدر تكون فيها سعيد في الديلي لايف، في الحياة اليومية. الغضب طاقة تستهلكك، صدقني. انت بتقول لا والله ترى انا انسان بالعكس انا اقول رايي وامشي يعني ما يهمني. لا تكذب على نفسك، لا تكذب على نفسك. خذ ورقه، اسمعيها مني، خذ ورقه، خذ قلم واقعد مع نفسك. لا تقول طريقتي وانا ما اعرف اكتب وانا ما يهم، ما ابغى يكون عندك لغه وتكون اديب ولا حتى مرادفات، ما يهم. ولو تبغى تكتب حتى باللغه اللي انت تناسبك، في ناس تحب تكتب بالانجلش، في ناس تحب تكتب بالعربي، فباللغه اللي تناسبك بالطريقه اللي تناسبك اكتب. امسك ورقه، ايش يغضبك حتى عن نفسك، عن الاخرين، عن المجتمع، عن كل شيء في الحياه. اكتب، حتطلع معك افكار عجيبه، حتنصدم من نفسك لما تطلع الفكره. فرغها، فرغ فرغ فرغ، امش. يعني بعطيكم مثال، مثلا اجي امسك الورقه اكتب انا اغضب، مثلا انا اغضب من الناس الانانيه، اللي مثلا تسوي كذا وكذا وفي النهاية تسحب على تسحب على مثلا أحبائها أو كذا ومدري إيش ومدري إيه. عندي غضب لدرجة مثلا يعني هذا مثال، فمثلا عندي غضب لدرجة لما أقعد مع واحدة وتسولف الواحدة مثلا عن زوجها، أو أقعد مع واحد ويتكلم عن أمه وأشوف هذه الخصلة أقوم أنفعل مع سالفتهم، متعاطف، أنفعل مع السالفة بزيادة، لأن السمة هذه أو الصفة هذه عندي غضب كبير تجاهها. فلما أجي أنا أقول أغضب من الناس الأنانيين، أفرغ، أكتب أكتب أكتب، حيطلع أني أنا قابلت 3-4 أشخاص، يمكن حتى والديني، يمكن إذا أنا مثلا واحدة متزوجة بزوجها كان أو طليقها أو whatever، فيطلع هذول الأشخاص اللي هم كانوا فعليا أنانيين وهي ما فرغت منهم، تجاوزتهم فعلا، نستهم، كبرت أو كبر، طبعا أنا أتكلم بشكل عام، كبر وأنجز ومشى بحياته، لكن الغضب متراكم جوا. لا تقول لي طب عادي متراكم جوا عادي، يعني شو نسوي بعد، إحنا نمر في مصاعب وأشياء ومشاكل، أكيد إن إحنا حتى كثير، يعني أنا أشوف الناس السلبيين اللي يكتبون في تويتر يحبون يقولون إحنا عبارة عن تراكمات من المشاعر السلبية، تراكمات، مقبرة من المشاعر السلبية. لا يفترض إنك تكون مقبرة، مين قال لك؟ لا يفترض، أنت جواتك تخلق جنة، لا تقول لي مقبرة. المقبرة تكون في الورقة والقلم، ضع القلم والورقة قدامك، فرغ. طبعا الآن لما أقول لكم فرغوا على الماضي، ومن الآن وصاعدا أي موقف يغضبكم بصورة كبيرة جدا فرغوا لأحبابكم، فرغوا بفويس نوت، فرغوا بصوت، فرغوا أنك تطلع مع صاحبك ولا تطلعين مع صديقتك وتفرغين. لكن أيضا الكتابة علاج يا جماعة، شيء مختلف، الكتابة أمر مختلف. أنت بتنصدم كيف في الكتابة تطلع مشاعر أكثر. أنت بتقول أنا ماني شاطر في التعبير، أنا ما أبغاك تكتب تعبير، ما أبغاك تكتب يعني نص يفوز بجائزة البوكر، ما أبغى. أنا اللي أبغاه منك أنك أنت تنطلق في الكتابة بالمشاعر، لأن بمجرد ما أنك تمسك القلم والورقة المشاعر حتتدفق، وحتطلع لك ذكريات، وحتطلع لك شخصيات، وحتطلع لك علاقات. ودائما دائما ما يكون المعتقدات السلبية تكون مأخوذة من علاقات سابقة، من علاقات سابقة سواء عاطفية أو علاقات عمل أو علاقات أصدقاء أو علاقات في العائلة من الوالدين أو من الأخوان، أو يعني المهم أنها من علاقاتنا. ترى العلاقات هذه يعني يمكن لاحظتهم أني أنا من حلقة ون، وأنا في التعلق والتخلي دائما أتكلم في العلاقات، لأنها هي مصدر كبير للتعاسة والسعادة. خلونا نكون صادقين مع أنفسنا، مهما الإنسان سعى لمكانه وسعى لمدروشه، حتى السعي للمكانة يكون بسبب إننا نبغى قبول الناس وقبول اللي حوالينا. فما علينا، ما نرجع للموضوع من ناحية الغضب، فرغ غضبك، طلع الآن اليوم، خذ ورقة وقلم، شوف إيش يغضبك كذا، مو لازم إنك صار الآن شيء يغضبك، اكتب إيش يغضبك في هذه الحياة، إيش يغضبك في هذه المرحلة من حياتك، صفات في ناس معينة، ناس بحد ذاتهم يعني، شيء معين، فكرة معينة، معتقد معين، فرغوا وجاوب على نفسك، أو طالع واضحك على نفسك أنه ليش يغضبني، إيش دخلني. مثلا في ناس مثلا غضبانة من شكل المجتمع الجديد، أو غضبانة من شيء معين هي مالها يعني تحكم فيه، اضحك على نفسك في النهاية، قول طب أنا شو استفدت من هذا الغضب، إيش بقدر أغير، يعني إيش بقدر أسوي يعني. فخلاص، هي هذه طريقة التفريغ. أما تفريغ العلاقات، إذا وجدت إن في شخص يعني في وسط التفريغ وجدت إن في شخص عالق يعني ذكراه في وسط التفريغ طلعت، معناه إنه لسه الغضب عليه موجود حتى لو أنت تجاوزته. ضعه في صوب عينيك، حطه في ورقة لحاله، تبغى في يوم آخر في نفس اليوم على راحتك، حطه في ورقة، اكتب في الورقة هذه كل شيء لو تبغى تسب على الورقة، ترى لك في النهاية أنت تمزقها أصلاً، بعد ما تخلص تمزقها، تبغى تسب، تبغى تطلع اللي في قلبك، تبغى تطلع الغضب، تبغى تطلع كل شيء. صدقني تفريغك من الغضب هذا والوصول لسلام روحي مع هذا الشخص حيجعلك أخف مئات المرات، وحيجعل هذا الشخص أو هذه السمة أو هذه الصفة أو هذا المعتقد ما يتكرر في حياتك أبد. طبعا أنا مو أدعو الجميع أنه غصب يتصالح مع الأشخاص يعني السابقين، يعني في مثلا ناس مثلا صار الطلاق بشكل سيء جدا، أساءت له مرة أو أساء لها مرة لدرجة مثلا وصلت محاكم، لدرجة أنها ما قدرت أو ما قدر يوقفون قدام بعض حتى يتصالحون ويكون طلاق ودي، ما قدروا، خلاص حصل كذا، حصل الأمر كذا. فكيف هذه تقدر تتصالح، أو كيف يقدر يتصالح؟ بالورقة والقلم والجلوس مع هذا الشخص بشكل روحي، يعني أنت تجلس تكتب عن هذا الشخص وزي ما قلت تذم تسب تعصب تكتب تكتب كل الكلام وتوقعتك يعني حرفين يا جماعة اكتبوا كأنكم تتكلمون مع الشخص. خلاص الشخص راح، ما تقدر أنت الآن تفرغ غضبك، ما عاد هو موجود، فرغ بالورقة كأنه موجود. طريقة أفضل إنك تسكر عينك، تحط ميوزك إذا ما تبغى الميوزك، عندك صوت نهر، صوت غابة، صوت whatever على كيفك، يعني صوت عصافير الغابة قصدي، وتبدأ تتخيل هذا الشخص أمامك، تكلم تكلم معاه كأنه قدامك، تكلم 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 إلين توصل إنك خلاص أنت بتشعر إنك خفيف. بعض الأحيان بتشعر إنك تبغى تبكي أو تبكي، ابكي ما هي مشكلة. بعدين خلاص إذا حسيت إنك تبغى تتصالح خلاص قول أنا أسامحك، شكرا على المرحلة اللي أنت دخلتني فيها، على الدروس اللي أنت أعطيتني إياها، أنا حبيتك أو أنا لازلت أحبك، وتبدأ تقول هذه الكلمات بتكرار وتقول كل الأشياء اللي ممكن فعليا أنت وصلت في سلام يعني مع هذا الإنسان. فبكذا تكون أنت فرغت الغضب فعليا. تفريغ الغضب يعتبر 3-4-5 خطوات أقرب إلى الرضا والسلام. لو نصيحة واحدة، إذا لو نبغى نعطي نصيحة واحدة كذا متسلسلة، خلوا سنة 2021 سنة سعي إلى السلام في أهدافنا، في دربنا، في طريقنا، في علاقاتنا، في أرواحنا. ادعوا واسعوا. السعي يكون بالبعد عن المثالية، والبعد عن المثالية يكون بأنك تؤمن أنك تفعل أفضل ما لديك، مو تفعل الأفضل، مو الأفضل، لأن كل واحد له إمكانياته الخاصة، كل واحد له درجته الخاصة، وأنت حتوصل اللي يرضيك، لكن أنت اليوم ارضى عما أنت فيه، اعرف أنك أنت قاعد تفعل أفضل ما لديك. وأيضا ابعد عن التأنيب وجلد الذات، وقف عند الموقف، وقف عند الحدث اللي يحصل، تقول أنا أذكى من أني أقول عن نفسي غبي، أنا أفضل من أني أقول عن نفسي سيء. وقف التأنيب، وقف جلد الذات من لحظتها، من لحظتها، أو حتى لو تستشير أحد آخر من المقربين إليك، حتى إنه إيش يواسيك ويخفف الجلد والتأنيب اللي جواتك، اللي يخليك تصحى آخر اليوم، يخليك في أرق لأنك أنت جواتك تأنيب وجلد ذات. والنصيحة الأخرى والمهمة، تحرروا من الغضب. الغضب تجاه المعتقدات حول العالم، تجاه أشخاصكم، تجاه الناس السابقين في حياتكم، حتى الغضب تجاه نفسك. في ناس كثير غاضبين من أشياء فيهم بسبب التأنيب، فتحرروا من هذا الغضب بالتفريغ. التفريغ بين قوسين قلم ورقة، سواء بكرة جاكم موقف يغضبكم اكتبوا في ورقة، فرغوا مشاعركم في ورق، حتى لو بعد ما تتكلموا مع أحبائكم. والآن امسكوا ورقة وقلم، ورقة وقلم حق كل المشاعر المليانة غضب في المرات القادمة، في المرات الماضية قصدي. فأتمنى لكم حياة سعيدة مليانة سلام، أتمنى لكم حياة فيها من السلام الروحي والسلام النفسي والسلام مع من حوالينا. أتمنى لكم أنها تكون يعني سنة حتى في الأهداف تكونون تمشون وأنتم راضين وأنتم سعيدين. لما أحد يسألكم كيفكم اليوم تقول أنا راضي. مارسوا الرضا، احمدوا الله على كل نعمة لديكم. أرجع أقول الحكمة الإنجليزية تقول كل ما لدينا هو كل ما نحتاجه. تذكروا هذه الجملة كثير، مارسوها، قولوها كثير. كل شهر جديد، مو لازم ننتظر سنة جديدة، يعني 2021 كلنا متشوقين لها. طبعا قبل 2020، يعني 2020 لما جت ووقفت كل شيء ترى كانت رسالة لنا حتى نتوقف ننظر إلى أنفسنا. ف2021 الآن هي سنة الانطلاق نحو النفس أكثر. فرقم واحد، تبغون أهداف الدنيا تحطون براحتكم، لا تثقلون أهم شيء على نفسكم وارفقوا على أنفسكم، وحطوا رقم واحد من الأهداف السعي إلى السلام، بين قوسين البعد عن المثالية وتفريغ الغضب أو التحرر من الغضب. ألف شكر على الإنصات، شكرا على كل اللي قاعدوا إلى آخر البودكاست. أتمنى لكم حياة مليانة سلام، وإلى كنبة سبت قادمة. لا تنسون التقييم والتعليق إن شاء الله في أبل بودكاست، حيفيدني كثير. ممتنة لكم والسلام عليكم.